بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في مثل هذه الأيام من العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة سماها المسلمون حجة الوداع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جموع الصحابة من أنحاء الجزيرة العربية، وقف فيهم خطيبا يعلمهم مناسك الحج ويرصي دعائم التوحيد ويهدم منار الشرك ومنار الجاهلية. أنزل عليه ربه تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن نريد أن نستمع إلى دروس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يعلم المسلمين الدستور العظيم الذي يحكم تعامل المسلم مع المسلم، وتعامل المسلم مع زوجته، وتعامل المسلم مع الأوضاع المخالفة لدين الإسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس قائلا: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يحصر النبي عليه الصلاة والسلام مصدر التلقي في هديه صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذه إحدى آيات الإعجاز عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفاه الله تبارك وتعالى فلم يلقه المسلمون بعد عامه هذا. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طفق صلى الله عليه وسلم يعلمهم حق المسلم على المسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. كل المسلم على المسلم حرام، لأن أمة الإسلام أمة واحدة، أسرة واحدة، زمرة القلب الواحد. الإسلام يرسي دعائم أمة متحابة متآخية في الله سبحانه وتعالى، يربط بين أرواحهم ويؤلف بين قلوبهم بهذا الدين العظيم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لأن الإسلام ينشد مجتمعا ربانيا، ينشد مجتمعا يسوده الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ينشد مجتمعا لا مكان فيه للأحقاد والحسد والغل. يريد أن يمسح وحر الصدور، يريد الإسلام أن يجعل أبناءه جميعا على قلب رجل واحد. لذلك سد الطريق الموصلة إلى إيقاع العداوة والبغضاء والكراهية بين صفوف وجموع المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز سفك دم امرئ مسلم، فهذه من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. فقد حصرت الشريعة المباركة هذا الأمر، أمر قتل المسلمين، في أطر محددة يحكم بها الحاكم الشرعي لدار الإسلام أو القاضي الشرعي الذي ينوب عن هذا الحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. هذه هي الأمور الثلاثة التي حصر الإسلام من خلالها إباحة قتل المسلم: النفس بالنفس، فمن قتل يقتل، والثيب الزاني المحصن المتزوج الذي ترك ما أحله الله تبارك وتعالى ودنس أعراض الناس وهدم الأسر المسلمة فكان جزاؤه أن يقتل، والتارك لدينه المفارق الجماعة الذي ارتد عن دين الإسلام. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى هذه الثلاث. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فلا يجوز لنا أن نأكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز للمسلم أن يسرق أخاه المسلم، أو أن يغش أخاه المسلم، أو أن يأخذ الرشوة منه، أو يتعامل معه بالربا. فقد حرم الله تبارك وتعالى هذه الأشياء لأنها تؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فمال المسلم على المسلم حرام، بل مال غير المسلم على المسلم حرام ما دام في دولة الإسلام ويعيش بعقد مع الدولة الإسلامية وعرضه، لا يجوز لك أن تغتاب المسلم، لا يجوز لك أن تقع في عرض أخيك المسلم، لا يجوز أن تسخر من المسلم، لا يجوز أن تحقر إنسانا مسلما، لأن هذا واحد وفرض أساس من الأسرة الإسلامية الجامعة. إن كثيرين منا مع الأسف الشديد يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين، وقد حرم الله تبارك وتعالى هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا، فحذر الله تبارك وتعالى من المسلمين من الوقوع في الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني إن كان هذا الأمر أمرا حقيقيا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه الكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا معشر المسلمين أن نقع في هذه الأشياء التي تؤدي إلى ظهور العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم بين أبناء الدين الواحد الذي يريد الإسلام منهم أن يكونوا قلبا واحدا وقالبا واحدا. ترى المسلمين، مثل المسلمين والمسلمات في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة وهو يعلم الناس: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم في البيوت، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم رجال المسلمين بنساء المسلمين خيرا: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان، يعني محبوسات في بيوتكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بعقد الزواج الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله في النساء. فالذين يتحدثون عن ظلم الإسلام للمرأة، والذين يتحدثون عن أن الإسلام قد هضم المرأة حقها، هم إما جهلة لا يعرفون شيئا عن دين الله، وإما مفترون يريدون التشغيب على دين الله سبحانه وتعالى. فقد رفع الإسلام المرأة إلى سماء مجدها وإلى علياء كرامتها. والذي يقرأ منا في كتب سابقة على الإسلام يجد أن المرأة تعامل على أنها من سقط المتاع. كانت المرأة سلعة تباع وتشترى، لم يكن للمرأة حق في الميراث، لم يكن لها ذمة مالية مستقلة، لم يكن للمرأة أي حق أو كرامة عند الأمم القديمة، بل كانت ملعونة على لسان الأحبار والرهبان. أما الإسلام فقد أشار إلى أن هذه المرأة تزامل الرجل في رحاب الحياة كتفا بكتف، لها كرامتها ولها عزتها ومكانتها، أعزها الإسلام وكرمها، فرض على الرجل إذا تزوج أن يدفع لها هدية التكريم التي تسمى بالمهر أو بالصداق والنحلة. هذه الهدية هدية من الرجل إلى امرأته، فرضها الإسلام على الرجل للمرأة. هذا الدين العظيم تعامل مع المرأة على أنها كائن مميز، كائن له كرامة، كائن يساعد في بناء الدولة الإسلامية ويدعم تربية أجيال المسلمين. لذلك يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة في حجة الوداع، إن المرأة أخذت مكانا لائقا بها في ظل الشريعة الإسلامية. فالإسلام عندما أقام الحواجز بين الرجال والنساء ليس على سبيل التضييق على الرجال أو النساء، وإنما فتح الباب الشرعي للعلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة، وهي الزواج الشرعي، حيث يولد الطفل بين رجل وامرأة ارتبط بعقد شرعي، فيتربى وهو مرفوع الرأس موفور الكرامة، يعرف نسبه، يعرف أباه ويعرف أمه، يعرف رحمه ويعرف أجداده وأعمامه وأخواله. يرمي الإسلام إلى ذلك في التأسيس في العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة. لذلك نجد أن دين الله تبارك وتعالى قد سد منافذ الفتنة حتى لا يقع الرجال والنساء فيها فيعود ذلك بالوبال على أبناء المجتمع كله. حرم الإسلام على المرأة أن تسافر بمفردها لأنها ربما تعرضت في الطريق لأخطار ونحو ذلك من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. حرم الإسلام على المرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها، والرجل الأجنبي ليس الذي جاء من بلاد الأجانب كما يظن كثيرون منا، بل الأجنبي هو الذي يباح للمرأة أن تتزوج به كابن عمتها وابن خالتها وابن خالها وابن عمها وكأخي زوجها. هؤلاء لا يحل للمرأة أن تمد يدها لتصافحهم كابن الجيران وكالصديق في العمل وفي الدراسة. كل هؤلاء حرم الإسلام أن تصافحهم المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، يعني أن تغرز فيه هذه الإبرة التي يستعملها الحائط في رأس الإنسان أهون له وخير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. الإسلام يجفف منابع الفتنة. ربما إذا صافحت المرأة رجلا تأمل في محاسنها، تأمل في جمالها، يأتي الشيطان ليزينها للرجل: انظر إلى يدها اللينة، انظر إلى بياضها، انظر إلى جمالها. ثم يأتي إلى المرأة فيقول: انظري إلى دفء هذا الرجل، انظري إلى قوته، إلى فحولته، إلى وسامته. وما يزال الشيطان يفتل للإنسان على الحبل والغارب حتى يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك حرم الإسلام على الرجل والمرأة كليهما أن يصافح أحدهما من لا يحل له. حرم الإسلام على المرأة أن تخرج متعطرة متبرجة ترفل في زينتها، لأنها بذلك تجذب قلوب الناس وتلفت أنظار الناس، والإسلام يأمر بغض البصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. أي أن هذا الصنيع صنيع الغاويات الزانيات، أن تتبرج بزينتها وتضع المساحيق وتضع العطور ثم تسير بها في الشارع، تضع العطور لزوجها في بيتها، تصنع ما تشاء من التجمل لزوجها. أباح لها الإسلام ذلك، بل حث عليه واستحبه للمرأة أن تتزين لزوجها في بيتها. أما في الشارع فتخرج المرأة تفلة، أي غير متعطرة ولا متزينة، حتى لا تكون سببا في إطلاق الناس أبصارهم إلى مفاتنها وإلى محاسنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي وضع يده هكذا وكأنه يبحث عن صيد يصطاده، استشرفها الشيطان. فهكذا جاء الإسلام ليسد منابع الفتنة. حذر الإسلام أن يخلو الرجل بامرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما خلا رجل يعني بامرأة أجنبية لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما. حذر الإسلام أن يدخل أقارب الزوج على المرأة بيت الزوجية في غياب الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا المسلمين: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو يعني قريب الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن عمته، ابن خالته، أخو الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، لا يجوز لأحد هؤلاء أن يدخل على المرأة في غياب زوجها، لأن ذلك يؤدي إلى وقوع ما حرم الله، الحمو الموت. هكذا نرى كيف يكرم الإسلام المرأة عندما يحجز عنها منابع الفتنة ومنابع الشر والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يأمر الإسلام بالتستر والحجاب الشرعي، وينهاها أن تخضع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فالمجتمع يجمع الصالح والطالح. بعض من يتعامل مع النساء في العمل أو في الجامعة أو في رحاب الدراسة أو من أبناء الجيران أو في الشارع أو غيره في قلبه مرض والعياذ بالله، يريد أن يفترس هذه المرأة، يريد أن يغويها، يريد أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك أمر الإسلام المرأة إذا حدثت رجلا غريبا أو أجنبيا أن تكون محترسة في الحديث معه، تحدثه على قدر الحاجة إن كان في البيع أو في الشراء أو في قضاء مصلحة أو استخراج أوراق أو نحو ذلك، تتحدث بغير ليونة ولا خضوع في القول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا إنما يسمونه بالحضارة الحديثة، حضرت كل أوجه الحياة لكنها فاشلة فشلا ذريعا في مضمار الأخلاق والآداب. هؤلاء بنوا المباني الجميلة وصنعوا الآلات الجميلة لكنهم في رحاب أعمال القلوب، في رحاب أعمال الروح، فشلوا الفشل الذريع. جعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى، أخرجوها من بيتها لتمتهن في العمل، ثم بعد ذلك جعلوا عرضها مباحا، حرموها من أعظم نعمة في حياة المرأة وهي نعمة الأمومة. لذلك انحصر معدل الزواج في بلاد الغرب وانحصر معدل المواليد، لذلك يفتحون أبواب الهجرة إلى بلدان عالمنا لأن المسلمين يتزوجون وينجبون، لذلك يستورد منا الغرب أطفالنا ليمنحوهم الجنسية الأوروبية أو الجنسية الأمريكية، لأن النساء عندهم ما عدنا يلدنا. أصبحت المرأة كلاء مباحا لكل فاجر أو خبيث أو طالب للذة محرمة. أما عندنا نحن المسلمين فقد كرمها الله تبارك وتعالى وأمر بحسن معاشرتها ورعايتها فقال وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان يساعد أهله في مهنة بيته، وأمر الرجل أن يكون رحيما شفوقا على المرأة، وأمر المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله قائلا إنما الطاعة في المعروف. الإسلام أعطى المرأة نصيبها وحظها من الميراث، أعطاها حظها من الصداق ومن المهر، جعل لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل، لا يجوز للزوج أن يعدو على أموال زوجته ولا أن يستحوذ عليها لأن لها ملكيتها الخاصة التي جعلها الله تبارك وتعالى ملكا خالصا لها. فتح لها أبواب التعليم، فتح لها أبواب الفقه في الدين. كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تفتي المسلمين، وفي تاريخ الإسلام صفحات ناصعة من تاريخ المرأة المسلمة جلست فيه تحدث بالأسانيد العالية وتعلم الفقه وتفتي، وكانت توقع على فتاوى المسلمين، وكانت المرأة تخرج في رحاب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، تقوم على رعاية الجرحى وسقاية طالب السقيا، وكانت تحارب بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة. الإسلام لا يظلم المرأة ولا يهضم حقها ولا يقيدها، وإنما يفرض عليها الحجاب لأن الحجاب فيه عزة وكرامة للمرأة المسلمة، ويبيح لها في بيتها أن ترتدي ما شاءت وأن تضع من المفاحيق وأدوات التجميل ما شاءت ما دامت تتزين لزوجها في رحاب بيتها. لكنه منعها عما يؤدي إلى الوقوع في الفتنة خارج حدود المنزل. لذلك يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة خيرا. هذا الحديث نسوقه للمتجاهلين الذين ينادون بما يسمى المساواة بين الرجل والمرأة. لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل، المرأة مرأة والرجل رجل، هذا خلقه الله تبارك وتعالى بنفسية وبنية معينة وهي خلقها الله تبارك وتعالى بنفسية وبنية معينة. المرأة لها أعمال لا يستطيع الرجال أن يقوموا بها، والرجل له أعمال لا تستطيع المرأة أن تقوم بها، لذلك جعل الحياة الزوجية شراكة كاملة بين الرجل والمرأة على تربية أولاد المسلمين في المحاضن التربوية التي هي الأسر العظيمة التي يؤسس لها دين الإسلام. لذلك يقف معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، والتاريخ يسمع، والأيام تدون، والدنيا بمن فيها تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جموع المسلمين في حجة الوداع، وهو يوصي المسلمين بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. يضع النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية بأفكارها واعتقاداتها وعاداتها وتقاليدها تحت قدمه الشريفة. إن الجاهلية هي الفترة الموغلة في الجهل والبعد عن الدين والبعد علم الشرعي التي كانت سابقة على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع ذلك مجموعة من التصورات والأفكار والعادات والتقاليد، متى ما ظهرت في أي مجتمع حكم بأن ما ظهر فيه من أوجه هي جاهلية. لكن لا يجوز بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصف العالم الإسلامي بالجاهلية، لأن هذا مصادم ومناقض لقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة، ظاهر على كل ما عداه من الوثنيات والجاهليات القديمة. فلا يجوز أن يوصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع جاهلي. نعم، ربما تظهر أخلاق نقول هذه أخلاق الجاهلية، هذه من سياسة الجاهلية، هذا اجتماع الجاهلية، هذه أعياد الجاهلية، لكن لا نقول الأمة أضحت جاهلية أو المجتمع كله جاهلي، لأننا بذلك نصادم قول الله تعالى بأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لقد حارب الإسلام الجاهلية، والجاهلية مشتقة من الجهل، لأنها فترة بعيدة عن العلم بالله، عن العلم بوحي الله، عن العلم بدين الله سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم إنما جاء بوحي الله سبحانه وتعالى ليصلح الدنيا كلها من أقصاها إلى أقصاها، ليصلح السياسة، ليصلح الاقتصاد، ليصلح الاجتماع، ليصلح الفن، ليصلح الثقافة، ليصلح الرياضة، ليصلح كل مناحي الحياة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام إذن يصنع الحضارة ويرصي دعائم التقدم، ويكتب الإسلام تاريخ الأمة من جديد. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت الأقدام. يجب علينا أيها المسلمون أن نضع، نكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. يجب علينا أن نضع الجاهلية تحت الأقدام كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. فربا الجاهلية موضوع تحت الأقدام، فالله تبارك وتعالى نهى عن الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا آكله وكاتبه وشاهديه، وفي رواية قال: هم سواء. فهذا الربا فيه أعظم استغلال للأمة الإسلامية، فيه وضع الحقد في نفوس طالب الحاجة ممن يأمر الإسلام أن تقدم لهم يد العون ويد الرعاية. وتبرج الجاهلية موضوع تحت الأقدام، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وحكم الجاهلية موضوع تحت الأقدام، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل أنزل شرعه ليحكم بين الناس بما أراد الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتقاليد الجاهلية وعادات الجاهلية موضوعة تحت الأقدام. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يعير صحابيا جليلا بأمه يقول: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. واحتفالات الجاهلية مرفوضة وموضوعة تحت الأقدام. فالاحتفالات والأعياد إنما هي من أعظم شعائر دين الإسلام. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يومين يلعبون فيهما، أي يجتمعون ويحتفلون، فسأل عنهما فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فأعياد الإسلام منحصرة في هذين اليومين. عيد يتكرر كل أسبوع هو يوم الجمعة، وعيد بعد فريضة الصيام هو عيد الفطر، وعيد في أثناء مناسك الحج يشارك فيه أهل الأنصار إخوانهم من الحجيج هو عيد الأضحى. شرع الاجتماع والائتلاف والتوسعة في يوم العيد، شرع لبس الجديد والتطيب، شرع التوسعة على الأهل والأطفال، شرع التهادي وإلقاء السلام على المسلمين لإظهار شعائر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي في العيد ثوبا جديدا ويتطيب ويمضي من طريق ويعود من طريق آخر. أصبح الناس الآن ينظرون إلى هذه الأمور على أنها لا تصلح للكبار، بل الصغار هم الذين يرتدون الجديد. ما هكذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي النبي وسنته، الكبار والصغار والنساء والرجال، الأمة كلها لابد أن تحتشد وتحتفل بيوم العيد كمظهر من مظاهر اتحاد المسلمين واجتماع المسلمين على الخير وأمور البر التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. مع الأسف الشديد كثيرون من المسلمين الآن نسوا الاحتفال بعيد الفطر والأضحى، ووجهوا اهتمامهم إلى الاحتفال بشم النسيم أو بعيد الأم أو بيوم الكريسماس أو برأس السنة أو غيرها من الأعياد التي لا تمت إلى دين الإسلام بصلة. هذه أعياد غير إسلامية، هذه أعياد لقوم يحتفلون بها في شرعهم، أما في شرعنا فلا يجوز لنا أن نحتفل بمثل هذه الأعياد. حرج الإسلام ذلك وشدد عليه. الاحتفال إنما يكون بيوم الفطر وبيوم الأضحى. أما أي عيد وثني أو جاهلي أو فرعوني أو غير ذلك من المسميات فلا يحتفل به المسلم، لأنه يدخل في باب التشبه بأعداء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالجاهلية كلها موضوعة تحت الأقدام. عصبية الجاهلية، حمية الجاهلية، أن يتعصب الناس للون البشرة أو لجنس معين أو لبلد معين أو لقومية معينة، كل ذلك من أمور الجاهلية التي نهى عنها دين الإسلام الحنيف. فالله تبارك وتعالى يقول: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بدرت بوادر فتنة بين الأوس والخزرج خرج مغضبا يقول صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا حي بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. النبي بعث بالحنيفية السمحة، بعث بدين الإسلام. نحن لا نعرف إلا اسم الإسلام، لا نعرف القومية، لا نعرف اشتراكية، لا نعرف علمانية، لا دينية، إلحادية. تريد الفصل بين دين الله وبين واقع حياة البشر. هذه أمور تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، هذه جاهليات معاصرة يأنف منها الإسلام ويضعها تحت قدمه. فهذه القومية التي يتحزب الناس حولها إنما تفت في عضد المسلمين وتفرق الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية من أقصى حدود الصين إلى آخر حدود بلاد الأندلس كان المسلم يسير في هذه المساحة الشاسعة يحمل جنسية إسلامية لا تفصل بينهم حدود ولا تقطع أوصالهم سدود، إنما يحمل اسم الإسلام. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربا مكة تاريخ ملحمة على فناها على ثراها بنينا العالم الفاني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أي بلد مسلم، أي بلد يسكنه المسلمون، هذا البلد هو أخ لنا في العقيدة، نحمل همومهم ونفرح لأفراحهم، لأن الإسلام يصنع هذا الشعور النبيل في نفوس أبناء الإسلام. لذلك تجد هذا المعنى واضحا جليا، معنى الأمة، الأمة المترامية الأطراف في حج بيت الله سبحانه وتعالى. جميع أجناس البشر تأم هذا البيت العتيق، تجد العربي والعدمي والأحمر والأصفر والأبيض والأسود كلهم جميعا يأمون بيت الله، يؤدون مناسك واحدة، جميعهم يلبون باسم الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا ينطقون بعصبية ولا بقومية، إنما جميعهم ينطقون باسم الله سبحانه وتعالى. مظهر الأمة الإسلامية الواحدة الذي يحرص عليه الإسلام. فهذه العصبيات الجاهلية تفرق بين الأمة، الفرعونية، الآشورية، البربرية في بلاد المغرب، البابلية، الفينيقية في بلاد الشام، هذه كلها كانت قوميات جاهلية، كانت وثنيات هدمها الإسلام. جاء الإسلام ليصنع أمة إسلامية. فنحن لا ننتمي إلى الشرق ولا إلى الغرب، إنما نحن ننتمي إلى الربانية، نحن ربانيون، لسنا شرقيين ولا غربيين، مسلمون ربانيون. وجهتنا وغايتنا هي الله سبحانه وتعالى، نسير على نهج الله عز وجل، نسير على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس في حجة الوداع الدستور الخالد الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يرسي دعائم الإسلام وينادي بالمبادئ التي نادى بها في أول الدعوة الإسلامية، لم يتغير مبدأه عليه الصلاة والسلام. مبادئ الإسلام أصيلة لا تتلون ولا تلبس لكل حالة وجها مختلفا أو قناعا مغايرا. مبادئ الإسلام مبادئ ربانية لا تتلون ولا تتغير، وإنما هي ثابتة شاملة، ربانية المصدر، ربانية الغاية، هي أمور العقيدة والتوحيد التي نادى بها يوم كان فردا وحيدا في جزيرة العرب يدعو الناس إلى الإيمان بالله. بعد سنوات قلائل يخرج معه 100,000 أو يزيدون لتأدية فريضة الحج عليه الصلاة والسلام، فإذا به يعلمهم نفس المبادئ التي علمهم إياها يوم كان وحيدا في جزيرة العرب. فلا انتهازية في دين الإسلام، الإسلام لا يساوم الناس بالإسلام، لا يقول لهم ادخلوا الإسلام ونعطيكم الجاه أو السلطان أو المال أو المناصب، لا يشتري ذمم الناس، إنما الإسلام يخاطب الضمائر، ادخلوا الإسلام ولكم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. نفس المبادئ التي نادى بها صلى الله عليه وسلم، ليعلم كل مسلم أنه صاحب مبدأ أصيل. انظر إلى أصحاب الأحزاب والأهواء والنوازع البشرية. ينادي الرجل بمبدأ فإذا أصبح متمكنا إذا به ينادي بمبدأ آخر. كان قوم ينادون بالقومية ثم نادوا بالاشتراكية ثم نادوا بالديمقراطية. هؤلاء يركبون كل موجة يريدون الوصول بأية طريق. أما الإسلام فعنده ثبات في المبدأ والغاية، يعلمنا أن نكون أصحاب مبدأ أصيل. ما نادى به يوم كان وحيدا في جزيرة العرب هو الذي علمه الناس يوم دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءه الناس من كل أوب سحيق وفج عميق يهتفون باسم الله سبحانه وتعالى. وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحدة المباركة أن سأل الناس: وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ يطرح السؤال على الصحابة رضي الله عنهم: وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد إنك قد أديت وبلغت ونصحت. فطفق يشير بأصبعه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا الكلام الجميل يحتاج أن نقف معه وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إتقان العمل. يسأل الصحابة: وأنتم ستسألون عني، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل المرسلين والذين أرسل إليهم في يوم القيامة: وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد إنك قد أديت وبلغت ونصحت. الصحابة رضي الله عنهم خير جيل في الأمة الإسلامية. الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم رضي الله تعالى عنهم، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل الصحابة يجب على كل مسلم أن يحبهم وأن يتولاهم وأن يرفعهم فوق أي جيل من أجيال الأمة الإسلامية، لأن النبي شهد لهم فقال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني، قرن الصحابة، جميع الصحابة عدول. لا يجوز أن يعتدي أحد على الصحابة بالشتم أو بالانتقاص أو بالتحقير. لا يجوز أن يبث الناس أخبار الخلافات التي كانت بين الصحابة في الدروس أو في الخطب إلا على سبيل شرح وجهة أهل السنة في هذا الأمر، وهو التردي عن هؤلاء وعن هؤلاء. لذلك كتاب الشيوعية طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة كتاب الوحي، فعندما تطعن في الصحابة فأنت بذلك تطعن في الذي ربى الصحابة. لما تشتم الصحابة في الحقيقة أنت بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، خدوا بالكم، لأنه هناك مسلسلات وقصص وكتب زيف فيها تاريخ الصحابة. هناك فرق من الروافض، جميع فرق الروافض، هؤلاء عادوا الصحابة وسبوا الصحابة بل يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة يجب علينا أن نحبهم جميعا وأن نترضى عنهم جميعا وأن نتولاهم جميعا. معاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل، أبو هريرة صحابي جليل، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عائشة رضي الله تعالى عنها، خيار عباد الله أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة المبشرين بالجنة، أهل بيعة الرضوان، أصحاب الشجرة، أصحاب غزوة بدر، ثم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كلهم من عباد الله الصالحين ومن خيار عباد الله. أمال إيه اللي حصل بين الصحابة؟ اللي حصل إنه تاريخ الصحابة شوه وزور. الصحابة لما خرجوا فيما جرى بينهم من وقائع كان باجتهاد، كان باجتهاد، فكل مجتهد مأجور. علي كان على الحق، أصاب الحق فهو مأجور، ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان متأولا فأخطأ فله أجر عند الله سبحانه وتعالى. معاوية أسس وأرسل عائم الدولة الإسلامية، أعظم حركة فتوح كانت في عهده رضي الله عنه. معاوية صهر النبي، يعتبر خال جميع المسلمين، أخت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. معاوية كان يكتب الوحي، كان يكتب القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الطعن على الصحابة، ولا يجوز الاستهزاء بالصحابة أو السخرية من الصحابة، ولا يجوز رسم كاريكاتيري للصحابة أو غير ذلك، كل ذلك لا يجوز، هذا باب مغلق. شوف الصحابة جاوبوا قالوا إيه، قالوا نشهد إنك قد أديت ونصحت وبلغت. في أمة تانية من الملاعين تمردوا على رسل الله وعلى أنبياء الله، قتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لكن الصحابة عندهم أدب وحب لرسول الله، قالوا نشهد إنك قد أديت وبلغت ونصحت. يا ترى لو كل واحد مننا سأل أهله في البيت، سأل زوجته، سأل أولاده، وقال لهم أنتم هتسألوا عني يوم القيامة، فماذا أنتم مجيبون؟ يا ترى ولادك وزوجتك هيقولوا لك نشهد إنك قد أديت وبلغت ونصحت؟ كلنا محتاج يقف وقفة يراعي فيها هذا الأمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ترى أنت أديت المهمة اللي عليك، المهمة اللي عليك بنصح أولادك، بنصح زوجتك، بمراعاة حال أهل البيت اللي هتسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى كل واحد مننا في عمل بيعمل، تاجر، صانع، زارع، معلم، طبيب، مهندس، محافظ، وزير، كل واحد في مكان، سأل نفسه هذا السؤال، هل أديت الأمانة؟ هل قمت بوجهك على أكمل وجه؟ هل أتقنت العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكون أمة إتقان، يقول إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لذلك بيسأل الصحابة خايف من السؤال عند الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكره وشرح صدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك عاوز يسمع من الصحابة هذا الجواب، ويشير إلى السماء ويقول اللهم اشهد إنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل واحد مننا مطالب بذلك، كل واحد من المسلمين مطالب بأنه يكون صورة مشرفة لدين الإسلام في أي مكان أنت فيه، لازم تدعم هذا الدين بأخلاقك، بأدبك، بمالك، بعلمك، بمجهودك، بوقتك، ادعم دين الإسلام، لأنك هتسأل. في ناس بيجوا من أوروبا يسيبوا الحياة الرغيدة ويسيبوا المناصب الرفيعة ويروحوا يبنوا قشاك في قلب الصحراء أو في قلب الغابات في إفريقيا مع الأوبئة والأمراض، ويقعدوا عشان ينشروا مذاهبهم الضالة. نحن المسلمين أولى بذلك، نحن أصحاب الحق الأصيل. كل واحد يسأل نفسه، أنت عملت إيه؟ قدمت إيه لدين الإسلام؟ هل قدمت صورة مشرفة للمسلم؟ أتقنت عملك؟ كنت صادق في بيعك وشرائك؟ الصنعة اللي بتصنعها لما حد جاي يسألك ما كنتش غشاش؟ ما كنتش جشع في أخذ الأجر من الناس؟ المعلم اللي بيعلم أولادنا، هل كنت ناصح أمين ليهم؟ هل بذلت أقصى ما في وسعك لتعليم أبناء المسلمين؟ الطبيب الدكتور اللي الناس بيروحوا له، هل كنت أمين في الطب؟ هل كنت أمين على المرضى؟ ولا الأمر تحول لتجارة؟ هات تحليل من المعمل الفلاني، هات إشاعة من المكان الفلاني، وأصبح الأمر عبارة عن كانتونات تتاجر بآلام المرضى. فلا بد أن كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. تعالوا بينا وإحنا بنختم هذه الحلقة نستعرض هذه الرحلة المباركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيوصينا بحق المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، وهو بيحذر من الجاهلية، سياسة الجاهلية، حكم الجاهلية، أخلاق الجاهلية، تبرج الجاهلية، أعياد الجاهلية، يحذرنا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وهو بيأمرنا وبينصحنا أن احنا نحسن التعامل مع النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوانم عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحرص على البلاغ وإتقان العمل، وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا نشهد إنك قد أديت وبلغت ونصحت. ونحن كذلك نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى وبلغ ونصح، ونحن نعيش هذه الذكريات الغوالي المحفورة في صدر كل مسلم، ونحن مع إخواننا الحجيج وهم يأمون البيت العتيق، نحن معهم بقلوبنا وبأرواحنا وبمشاعرنا، هم هناك يلبون ويطوفون ويسعون، ونحن هنا نذبح الأضاحي ونصلي العيد ونحرص على إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى، ونحرص على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ونظهر ولا نخجل من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نخجل من عقيدة التوحيد ولا من دعوة التوحيد، وإنما نحرص على أن نعظم النواجذ على هذا الدين. أيها المسلم، دينك دينك، لحمك دمك، ضع هذا الدين بين لحمك وعظمك، هذا الدين أغلى ما تملك في الوجود، هذا الدين سر بقائك في هذه الحياة. أيها المسلمون، ونحن في هذه الأيام المباركات أسأل الله تبارك وتعالى أن يهلها علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم ونحن والمسلمون جميعا بخير وإلى الله أقرب وفي أحسن حال وفي أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى. وتقبل الله منا ومنكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.